بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في وقت الأضحية. بقية النسخ إن شاء الله غدا، اليوم طبع بعضا وبقي بعض. الفصل الثاني في وقت الأضحية. الأضحية عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر على خلاف في مسألة التأخير في مسألة قضائها. وأما أول وقتها فسيأتي. قال: وأول وقتها عند جمهور العلماء بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية. المعنى أن من كان من أهل الأمصار والمدن يجمعون يصلون العيد، فإن وقت الأضحية عندهم هو بعد الصلاة، بعد صلاة العيد كما سيأتي في الأحاديث الصريحة. ومن كانوا في بوادي لا يصلون، البوادي الذين يتفرقون في الخيام وليس عندهم مكان يجمعهم، فوقتهم بعد مرور وقت يقدر بصلاة من صلى العيد. فإذا كانت صلاة العيد في الساعة مثلا السادسة وربع أو عشر دقائق، ويفرغ منها في السادسة والربع، يبدأون الذبح من السادسة والربع فما بعد، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم كما في نص الحديث، وليست بأضحية خلافا للحنفية الذين يقولون إن أول وقت الذبح بعد طلوع الفجر. وهذا القول مصادم للدليل منابذ له، ولهذا كان قولا مطرحا لا يعبأ به ولا التفت إليه. والعجب من بعض الحنفية المتعصبين لهذا القول، وبعض الفقهاء المتعصبين لأبي حنيفة حين قالوا: وهذا من دقيق فهم الإمام الأعظم أبي حنيفة، فكأنه يلاحظ وجود أناس يصعب عليهم الذبح بعد الصلاة، لأنهم إذا ذبحوا بعد الصلاة لا يصلح طعامهم إلا قبل الظهر فيطول جوعهم، فاقتضت المصلحة عند الإمام أن يقول اختار القول الذي هو بعد صلاة الفجر ليذبحوا ويصلون العيد ويرجعون إلى طعام جاهز نضيج مطبوخ. هذا جعلوه من فقه أبي حنيفة، بدل أن يقولوا وهذا القول مخالف لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ذهبوا يتعصبون للقول الآخر قول أبي حنيفة. قال الشيخ: فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، وليست بأضحية، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان، أي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. الحديث رواه البخاري. والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، يعني يبرز أضحيته عند مصلى العيد فيذبحها هناك إظهارا لشعائر الله، لكن لا كما يفعله بعض الجهال من الجزارين والذباحين الذين يذبحون البهائم. يأتي إلى صلى العيد الإمام يخطب وهو يفرش ذبيحته في قبلة المصلين، يفرش ذبيحته في القبلة، ما ندري صلى مع الناس أم لا، والإمام يصلي ثم يخطب وهو يسلخ أضحية أو تبيعا أو نحو ذلك. هذا ما عمل بالسنة، هذا شتت انتباه المصلين والسامعين للخطبة، وهذا كان يفعله بعضهم في سنوات مضت ثم نبه فترك. قال: إظهارا لشعائر الله، لكن بعد الخطبة لا بأس، يريد يذبح في المصلى بعد الخطبة لا بأس. قال: وليعلم الناس بالفعل، أي بفعله، كيفية ذبح الأضحية، وليسهل تناول الفقراء منها. هذا عند المكان الذي فيه فقراء محدودون يقسم لهم على عددهم، أما في مدينة فإن الثور ما سيجتمع لك المساكين، ما سيأتي الثور بالنسبة إليهم ولا ربع كيلو كل مسكين، ويتداعون ويتجمعون إذا علموا مكانا توزع فيه اللحوم. فإذا خشي الإنسان شيئا من الفوضى وعدم الترتيب والانتباه فله أن يذبح في بيته ثم يوزع بنظره على من يراه مستحقا من المساكين. قال: وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية، وليسهل تناول الفقراء منها. وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى، لأنه مسجد والمسجد لا يلوث بالدم والفرث. هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن أولا الراجح في الدم أنه ليس بنجس، وكذلك بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، مستقذر لكنه ليس بنجس. هذا شيء. شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقف ذلك الموقف في السنة مرتين، في السنة مرتين، في عيد الأضحى ثم بعده ثمانية أشهر، أكثر من ثمانية أشهر حتى يصل إلى العيد الآخر، عيد رمضان، ثم في عيد الفطر، وبعده شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، شهران ونصف تقريبا، شهران وعشرة أيام، وعشرة أيام. وهذه الأيام الكثيرة كفيلة بماذا؟ بإعادة المكان خاليا من روث أو دم. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله خلاف الظاهر، ربما كان يتنحى في نفس المصلى لكن يتنحى جانبا، لأن الذبيحة تحتاج إلى شيء تعلق به، لكنه في نفس المصلى. ولو جاء من العيد الآخر، من العيد الآخر يأتي وقد طاب المكان وصلح، وصلح المكان، والله أعلم. قال في صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الأضحى قال: فانكفأ، أي رجع إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. ومعنى فانكفأ هذا فيه إشارة إلى أنه تنحى، لكن جاء في بعض الروايات أنه ماذا ذبحه في المصلى وهو قائم في المصلى، فيحمل على أنه تنحى قليلا، لكنه لا يزال في ماذا في حيز المصلى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. هذا فيه ما ذكر المصنف أنه ينبغي أن يكون ذلك بعد نحر الإمام إذا كان ينحر في المصلى، في المصلى. والنحر والذبح بمعنى، لكن الأكثر في النحر أن يكون للإبل، وفي الذبح للغنم والبقر. قال: وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فيكون الذبح في أربعة أيام: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، وثلاث ليال ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر. واضح هذا؟ من بعد الصلاة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. قال: هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، قال ابن القيم: وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي، واختاره ابن المنذر. قلت: واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام من بعده. هذا فيه خلاف، فالمشهور في الأيام المعلومات أنها عشر ذي الحجة. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان في صحيحه، وأعل بالانقطاع، لكن يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب هذه الأيام واحدا، أي جعلها من بابة واحدة من طريق واحد، في كونها أيام ذكر لله عز وجل، وهذا يتناول الذكر المطلق والذكر المقيد على بهيمة الأنعام، ولأن هذه الأيام مشتركة في جميع الأحكام ما عدا محل النزاع، فكلها أيام منى وأيام رمي للجمار وأيام ذكر لله وصيامها حرام، فما الذي يخرج الذبح عن ذلك حتى يختص منها باليومين الأولين؟ يعني هناك من يقول الذبح يكون في يوم النحر وفي اليوم الثاني واليوم الثالث، يومين بعد يوم النحر، والراجح أنه في يوم النحر وفي وثلاثة أيام بعده. قال: والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل، لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حتى كانت وقتا له، كما كان النهار وقتا له، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار. ولا يكره الذبح في الليل، لأنه لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح ليلا، فقال في التلخيص فيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. إذن حديث ضعيف جدا لا يحتج به. وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، فالتعليل ليس حجة شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. انتهى. قال: وكثير من المسائل الخلافية لم يراع فيها جانب الخلاف، ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا، وهذا هو الخلاف، وها هو الخلاف هنا ثابت في امتداد وقت ذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر، ولم يقل القائلون بامتداده بأنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد، لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير الشبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذه الآن إشارة إلى مسألة مهمة، وهي: هل يقول الفقيه افعل كذا احتياطا؟ المسألة فيها قولان: فيها الاستحباب والوجوب، يقول افعله الوجوب على الاحتياط، الإباحة والاستحباب، الاستحباب الاحتياط، الكراهة والتحريم، التحريم هو الاحتياط، الإباحة والكراهة، الكراهة هي الاحتياط. هل يحتاط في كل مسألة اختلف فيها؟ الجواب لا، الجواب لا. وهذه يختلف الناس والفقهاء فيها، فمن الناس من يبالغ في باب الاحتياط، ففي كل مسألة اختلف فيها ينظر الأحوط، ينظر الأحوط في كل مسألة ولا يراعي النظر في الدليل، وهذا خطأ. وهذا هو الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما قرأناه قبل من قوله: يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. والطرف الثاني من لا يبالي بأمر الاحتياط في أحكامه، فكل حكم يقطع به ولا يحتاط في مسألة من المسائل. والقول الثالث أن الأصل عدم القول بالاحتياط، لأن الأصل البحث عن الدليل، فإذا وصل إلى الحكم الشرعي أخذ به ولم يبالي بغيره. لكن في بعض المسائل يقوى الخلاف، يقوى الخلاف، فإذا قوي الخلاف فهناك قد يدع الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه، ويدل لذلك أصول في الشريعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فارقها كيف وقد قيل، فارقها كيف وقد قيل. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني تزوجت بامرأة، فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتك والتي تزوجت بها. قال يا رسول الله ما علمتها أرضعتني ولا أخبرتني. فقال عليه الصلاة والسلام فارقها. قال يا رسول الله ما علمتها رضعتني ولا أخبرتني، أي إلا بعد الزواج. هنا شبهة، لماذا لم تتكلم من قبل حتى إذا تزوج بها جاءت وظهرت؟ قال عليه الصلاة والسلام فارقها كيف وقد قيل. قيل فإذا الأخذ بالاحتياط في بعض المسائل من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إذا قوي الخلاف. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ إذا كان يستعمل الذبح مكان النحر والعكس فكيف تذبح الإبل وكيف تنحر الغنم والبقر؟ الجواب النحر هو الطعن في اللبة أو اللبة، يعني المكان الذي يجتمع فيه الأوداج، تجتمع فيه الأوداج والحلقوم في نحر الإبل، يقترب منها بسكين وشفرة حادة وتكون قصيرة ما هي طويلة، فينحرها ويقطع تلك العروق فيخرج الدم وتسقط وتخرج روحها، ثم بعد ذلك يذبحها بماذا يسلخها بسهولة. هذا في النحر. يمكن ذلك في البقر، يمكن ذلك في الغنم، لكنه ليس بأريح لها. ولهذا كان الذبح في الغنم والبقر أرفق وأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فيحسن المسلم الذبح فينحر في الإبل لأنه أرفق، ويذبح في الغنم والبقر لأنه أرفق بها. وإلا من حيث الجواز يجوز إذا قلت بسم الله وقطعت تلك العروق الأوداج، وقد قلت بسم الله نعم في مكان ما يقطع ما يذبح الذابح أجزأت الذبيحة، لكن أريح الذبح في الغنم وفي البقر والنحر في الإبل، لأن الإبل إذا قلت ستنيمها تضجعها تحتاج إلى قوة الإبل، تحتاج إلى جماعة من الناس يتعاونون معك في تثبيت الناقة عند ذبحها، فيه تعذيب لها أيضا بخلاف النحر، فإنهم يعقلون يدها اليسرى ثم تبقى قائمة على ثلاث، ويأتي من ينحر الناحر يأتي هكذا خفية أو بهدوء، والبعير لا يدري ما يصنع به، فلا يدري إلا وقد ماذا أمر تلك الشفرة الحادة جدا على ذلك المكان، فيخرج الدم وتسقط الذبيحة. قال الفصل الثالث في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ. الجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط، والدجاج، هل يضحى بالدجاج والبط؟ لا، من قال بأنه يجوز الأضحية بالديك والبط والبط ونحو ذلك؟ من قال؟ ابن حزم ذهب إلى أنه يجزئ، هو وفر على كثير على الناس، لكن مذهب ما هو صحيح. قال: فقط بهيمة الأنعام فقط، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فنص على بهيمة الأنعام. قال: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز. ما الفرق عندك؟ ما الفرق بين الضأن والمعز؟ لا أنت، ما أشهر له من الغنم؟ المعز، والضأن من البقر، هكذا من الكسب الذي يقول الناس له الكسب، هذا الضأن. والمعز الذي منه التيوس، وكله يقال له غنم. الغنم للكل، الغنم اسم جامع، الغنم اسم جامع، لكن الناس اليوم يقولون الغنم في مقابل الضأن، يقولون خذ غنمك إذا كان من المعز، والضأن والنعاج يطلقون عليها الكسب. كسب هذه ما ندري ما أصلها، أصلها في العربية ما ندري أين جاء هذا الاسم، لعله كان من أحسن ما يكتسبونه أو شيء، الله أعلم. هذا في الكلام المتأخر، أما في اللغة العربية لا أعلم له أصلا. إذن الغنم من ضأن ومعز. الضأن الذي ذكره يقال له خروف، والمعز الذي ذكره يقال له تيس وجدي، كله من الغنم. جزم به ابن كثير وقال: قاله الحسن وقتاده وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب، انتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، دل على أن الجذعة دون المسنة. رواه مسلم: والمسنة الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم. قاله أهل العلم رحمهم الله: المسنة الثنية التي قد ألقت ثنيتيها من الإبل والبقر والغنم. قلنا الغنم يشمل ماذا؟ الضأن والمعز. وستأتي السن لكل واحدة. قال: ولأن الأضحية عبادة كالهدي، فلا يشرع منها إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم. والأفضل منها الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، خلاف ما يعتقده بعض الناس. يعني أين أفضل، الخروف أم التيس؟ عند الناس ماذا يقولون؟ التيس. لكن عند أهل العلم الضأن الذي هو الخروف الكبش مقدما على التيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولم يقل بتيسين، بكبشين. ثم وكذلك وفديناه بذبح عظيم، الذبح العظيم هو كبش. قال: ثم سبع البعير ثم سبع البقرة، أفضل ما يضحي أن يضحي بماذا؟ أن يضحي بالإبل، يذبح لأهل بيته بعيرا قد بلغ السن، بلغ السن التي ستأتي، أو تبيعا، فإن لم فغنم، ضأن، ثم معز، ثم سبع البعير، ثم سبع البقرة. أراد بالبقرة التبيعة والتبيعة، العجل والعجلة. والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. فيراعى في الأضحية هذه الأشياء، يراعى السمن، كانوا يستسمنون الأضاحي يسمنونها من بعد عيد الفطر يجهزونها ويرعونها ويستحسنونها ويسمنونها إلى أن تأتي يوم الأضحى وهي سمينة وكثيرة اللحم وأكمله خلقة ليس بناقص وأحسنه منظرا يكون منظره حسنا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، منظره حسن. وفي الحديث الآخر كبشين أملحين أقرنين. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والأملح ما خالط بياضه سواد، الذي يخالط بياضه سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد، معنى يأكل في سواد أي حول شفايفه طبعة سوداء من الشعر، وينظر في سواد عين حول العينين سواد شعر أسود، ويمشي في سواد عند القوائم. أخرجه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين يعني خصيين، والخصي هو الكبش الذي ترض خصيته حتى تنقطع شهوته عن النعاج أو عن الغنم، لأنه إذا كان خصيا أقبل على شأنه، ما بقي معه إلا بطنه، فرجه قد كفي ما بقي إلا بطنه، أكل شرب أكل شرب أكل شرب حتى يسمن. أما إذا لم يكن خصيا فإنه ينقص أكله ويشغل نفسه غيره. قال موجوئين يعني خصيين، رواه أحمد. فالفحل أفضل من الخصي من حيث كمال الخلقة، لأن جميع أعضائه سالمة لم يفقد منها شيء، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب. فصل. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، عن الشخص الواحد عنه وعن أهل بيته. لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، ورواه مسلم. وفي رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم، ومجزئ عما تجزئ عنه، لأن الواجب من في الإحصار والتمتع هدي على كل واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلا عنها، والبدل له حكم المبدل. وهذا أقوى من قول من قال البعير عن عشرة، وإن ورد في بعض الأحاديث ما يشير إليه، لكن هذا أوضح، البعير والبقرة عن سبعة. قال فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة فعلى وجهين، هل يجوز أن تشترك أنت وأخوك على شاه، على كبش في كبش، أو في سبع بعير، أو في سبع عجل؟ لأن أهل القرى كذلك يفعلون. كيف يصنعون؟ يأتون بالتبيع أو الثور يوم العيد ويقص يذبحونه ثم يقسمونه سبعة أقسام، يقسمونه سبعة أقسام، فيأتي بعضهم دار فيها خمسة إخوة، أربعة إخوة، سبعة إخوة، يقولون لنا سبع، مع أن كل واحد متزوج ومستقل عن الآخر، فهل يجزئهم سبع سبع الذبيحة؟ يجزئهم أم لا؟ ما يجزئهم، لأنهم اشتركوا، هم جماعة اشتركوا في سبع، السبع إنما يجزئ عن واحد. ولهذا ما يفعله الناس في القرى من تقسيم الثور إلى سبعة، ثم السبعة ربما قسموا السبعة كل سبعة إلى سبعة، فتصير سبعة في سبعة بتسعة واربعين قسما، الثور الواحد تسعة واربعين قسما، ويرجع كل واحد من المصلى وبيده كيس يرى نفسه أنه قد ضحى. هذه ما هي أضحية، هذه لحم، اللحم سبع كامل، سبع كامل الأضحية، أما هذا لحم. إذن اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة فعلى وجهين. الوجه الأول الاشتراك في الثواب، الاشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدا واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها، فهذا جائز مهما كثر الأشخاص، فإن فضل الله واسع، يعني يقول هذا عني وعن أهل بيتي، يشركهم في ثوابها عن أهل بيته. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش، قال لها يا عائشة هل أمي المدية، يعني السكين، ثم قال اشحذيها بحجر، أي حدديها، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وقد جاء في رواية أن الكبش الآخر هو الذي كان على نية أمة محمد. وقوله من أمة محمد يحتمل أنه أشركهم في هذه الأضحية، ويحتمل أنه دعا لهم أن يتقبل الله منهم ضحاياهم. وفي مسند الإمام أحمد من حديثي عائشة وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحدهما عنه عن آله والآخر عن أمته جميعا، هذا الذي أشرنا إليه. ومن حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن قال كان يضحي بكبش عنه وعمن لم يضحي من أمته، وهذا تقدم ما فيه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ويطعمون، يأكلون هم ويطعمون غيرهم صدقة وهدية. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، حديث صحيح، حديث أبي أيوب. فإذا ضحى الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، وإذا ضحى بسبع البعير أو البقرة عنه وعن أهل بيته أو من شاء من المسلمين صح ذلك، لما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع منهما قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك في الأضحية ولا فرق. قال ومن تراجم صاحب المنتقى، يقصد المجد بن تيمية، باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه، وبالعكس البدنة عن سبع شياه والشاه سبع بدنة. وقال في كتابه المحرر ويجزئ عن الشاة سبع من بدنة وعن البدنة بقرة. قال في الكافي كتب الحنابلة في تعليل له لأن كل سبع مقام شاه. الوجه الثاني الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فهذا لا يجوز ولا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط، ليس الشرط السبعة، اثنان اشتركا في تبيع فوق سنتين يجوز أضحية لهما، ثلاثة يجوز، أربعة يجوز، إلى سبعة، ثمانية لا ما يجوز لأنه كل واحد نقص عن السبع. قال إلى سبعة فقط، وذلك لأن الأضحية عبادة وقربها إلى الله تعالى، فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية. إلى هنا درس اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل: إذا كان مطبخ أهل البيت واحدا، كان يكون الأب هو القائم على البيت وأولاده متزوجون عنده، إذا كانوا كذلك بيت واحد ومطبخ واحد ومدخل واحد ونفقة واحدة، يجزئهم الشاه عنه وعن أولاده ولو كانوا متزوجين. لكن إن كان كل واحد قد استقل بمطبخه وبيته فلا. يقول: عندنا جزار يذبح بعض الذبائح بعد صلاة الفجر مباشرة قبل صلاة العيد، ثم بعد صلاة العيد يوزع اللحوم لأصحابها، وما يعلمون أنه يذبح قبل الصلاة، وبعضهم يتهاون في هذا، يأكلها لحما هنيئا لكنها ما هي أضحية، يبحثون لهم عن أضحية، شاتهم شات لحم، وعليهم أن ينتبهوا لمثل هذا وأن يؤكدوا عليها أن لا يذبح إلا بعد الصلاة. يقول الكلام على عمر الأضحية سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا وقبل الصلاة.